مطلوب عليك هذا بالصوره ذات الحسن محتر هذا مطلوب عليك زي الشركه هذه مطلوب عليك لباس قصد الدراسه مطلوب عليك عشان يعني تميزون تلبس العساكر واشتغل بس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول يقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه باب ما جاء في الصورة عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك يعني هذا في تحريم الصور والمراد بالصور صور ذوات الأرواح والحديث كثيرة في تحريم صور ذوات الأرواح فيها وعيد شديد لعن الله المصور من صور صورة كلف أن يعذب وكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بنافخ أشد الناس عذاب الذين يضاهون بخلق الله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي إلى آخر ذلك ما ورد من الحديث في الصحيحين وفي غيرهما التي تدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح سواء كان له ظل وهو المجسم أم لم يكن له ظل الحديث تشمل النوعين أنه جاء في حديث علي رضي الله عنه لا تدعن صورة إلا إيش إلا طمستها ولو كان له ظل لقال إلا كسرتها وفي نفس الحديث قال لا تدع تمثالا إلا كسرته ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصورة وبين التمثال الصورة التي ليس لها جرم هذه تطمس بلون آخر تذهب معالم الصورة أما إذا كان لها جرم فالطمس لا يكفي أن يحولها من لون لآخر مع وجود الصورة هذه لابد من الكسر ثم القماش الذي سترت به عائشة رضي الله عنها السهوة هذا في تصاوير فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وهتكه قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون فهذا الثوب الصور التي فيه نقوش ألوان ومع ذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام وهتكه فالقول بأن الصور المحرمة هي ما لها ظل يعني المجسم هذا قول ضعيف والحديث ترده لكن يعني في حديث فيها استثناء الرقم في الثوب كالحديث الذي بعده وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمه الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف رضي الله عنه قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لما تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت أي من الوعيد قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي هذا حديث حسن صحيح وأيضا رواه مسلم صحيحه اختلف العلماء رحمه الله في هذا الاستثناء إلا رقما في ثوب بعضهم قال إلا رقما في ثوب هذا دليل على عدم تحريم غير المجسم إلا رقما في ثوب يعني الصورة في ثوب ليس لها جرم لكن هذا يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الستر الذي فيه التصاوير نزعه هتكه وتغير وجهه وأنكره وهذا الآن رقم في ثوب كيف نجمع بين الحديثين يعني الجمع من وجهين من أحد وجهين إما أن يقال إن المقصود بالرقم في الثوب يعني غير ذوات الأرواح إلا رقم في ثوب يعني صور الأشجار والجبال ونحو ذلك مما ليس له روح. والوجه الثاني وأقوى أن يحمل على الممتحن، لأن جبريل عليه السلام قال: ومر بالستر يقطع فيصنع منه وسادتين تنبذان، أو يصنع منه وسادتين تنبذان. إذن قوله تنبذان يعني أو توطعان، في لفظ توطعان يعني أنه الستر الذي كان معلقا هذا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر جبريل عليه السلام أن يجعل منه سادتين توطعان، ترمى على الأرض وتوطع، فجاز لأنه ممتحن. فإذا لابد من الجمع بين الحديث. إذا قلنا لرقما في ثوب أنه يجوز تجوز الصورة التي في الثوب لعدم الجرم، فقد يتعارض مع هتك النبي عليه الصلاة والسلام الستر الذي وضعته عائشة رضي الله عنها. إذن كيف نجمع؟ لابد من الجمع. هذا رقم في ثوب وهذا رقم في ثوب، هذا يدل على الجواز وهذا يدل على التحريم. كيف نجمع؟ لابد أن نحمل حديث الاستثناء على وجه لا يعارض حديث التحريم. بعضهم قال يحمل على ما لا روح له، بعضهم قال يحمل على الممتحن، هذا هو الأقرب، أن نفس الستر الذي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام صنع منه سادتان وكانتا في البيت، يعني توطعان وتنبذان تطرحان على الأرض، فهذا يدل على جواز الصورة إذا كانت ممتهنة في سادة في يعني مركة أو على الفرش حمكة التي في الأرض، هذه تجوز يعني ممتهنة. الذي يجوز الاستعمال دون التصوير، لو قال شخص أنا سأصور هذه الصورة في بساط أو في فرش تمتهن، هل يجوز التصوير؟ لا، التصوير ما يجوز. شد الناس عذاب الذين يضاهون بخلق الله، هذا الآن يدل على هذا الآن نهي أو وعيد مطلقا، الذين يضاهون بخلق الله، فسواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة. إذن الصنع شيء والاستعمال شيء آخر، يجوز استعمالها ويحرم صنعها، فرق بين الأمرين. يعني تطور الآن التصوير، صار يصور في الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو متحركة، اختلف المعاصرون في هذه الأنواع لأنها لم تكن موجودة عند السلف متقدمين، أن هذه الأشياء جدت. فهل نقول الصورة الفوتوغرافية تدخل الوعيد وأنه أشد الناس عذابا يضاهون بخلق الله أم لا تدخل؟ يعني اختلفوا بعض العلماء المعاصرين، يقول لا تدخل. لماذا؟ لأنها هي خلق الله وليست مضاهاة، هذه هي نفس خلق الله لكنها انعكست وثبتت، مثل ما تكون على المرآة لكنها متحركة، هذه مجرد تثبيت للصورة، وإلا فهي نفس خلق الله ولا تحتاج إلى مهارة في التصوير. يصور الصغير والكبير كل يعني يضغط هذا الزر وتنحبس هذه الصورة، ولا فرق بين شخص وآخر، خلاف ما يرسم باليد أو يصنع من التماثيل هذه تحتاج إلى مهارة. فيختلف الناس في التصوير، لأن هذا عمل يدوي فيه مهارة يصدق عليه أنه يشابه خلق الله، وأن هذا يعني فيه تعدي على حق من حقوق الله تبارك وتعالى هو الخلق، وهذا يعني من صفات الربوبية. فهذا الذي يخلق يصور هذا تعدى على حق من حقوق الله جل وعلا، وإذا جاء الوعيد الشديد في هذا: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وهي النملة الصغيرة، أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، تحداهم جل وعلا أن يخلقوا ما له روح، لأنهم يشابهون يضاهون، يعني هي المشابهة مع التحدي، فأنه يريد أن يكون مثل الله تبارك وتعالى، وأن له ذلك. وإنسان ضعيف مخلوق عاجز، لكنه شابه خلق الله في الشكل الظاهر، لكنه لا يستطيع أن يكمل وأن يجد الروح. وذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقول أحيوا ما خلقتم، من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيه الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ومن صور صورة جعل له بكل صورة نفسا تعذبه يوم القيامة، وعيد شديد، نسأل الله العافية. إذن يقولون هذا مجرد حبس الظل وليس فيه مضاهاة، لكن يجب طمسها إن لم يكن لها حاجة، لأن التصوير شيء والاستعمال شيء آخر. لا تدعن صورة إلا طمستها، هذه تدخل في عموم الصور التي يجب طمسها، لأن تحريم الصور لأمرين. العلة من تحريم الصور علتان، الأولى أنها مضاهاة لخلق الله، والعلة الثانية أنها وسيلة للشرك، وهذا هو سبب وقوع الشرك في قوم نوح عليه السلام، فإنهم صوروا تصاوير للعباد ثم عبدوها بعد ذلك، فهذا هو سبب وقوع الشرك وهو التصوير. إذا نقول ما في تعارض، نقول هذه ليس فيها مضاهاة وهي صورة، لا شك أنها صورة، فيجب طمسها وإن لم يكن التقاطها محرما، ولا تلازم، لأن الالتقاط في علة، وهو المضاهاة ربما نقول غير موجودة، هذا الأقرب، والاستعمال هذا أمر ثاني، أنه يجب طمسها لأنه وسيلة إلى الشرك ولو كانت من بعيد، ما لم يكن هناك حاجة لاتخاذ الصورة مثل الجوازات والبطاقات وما شابه ذلك مما تدعو الحاجة إليه، وما ليس له حاجة فإنه يجب طمسه. أما الفيديو المتحركة هذه أسهل، أنها تعرض وتزول، أشبه من يدخل في محل فيه مرآة ويبقى في هذا المحل فترة ثم يخرج وتزول، يبقى فترة ثم إذا خرج زالت، كذلك هذه الصور تعرض ثم تزول، وسيلة الشرك بعيدة غير موجودة في التصوير الفوتوغرافي التصوير الفيديو، وذلك باحه كثير من العلماء المعاصرين، في الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله أباحوا تصوير الفيديو، قالوا لأنه ليس فيه مضاهاة، هذا نفس خلق الله، نفس خلق الله، والثاني أنه ليس فيه المحظور الثاني وسيلة للشرك، لأنه يعرض ويزول وليس صورة ثابتة يمكن أن تعبد. فعلى كل حال يعني بعض العلماء المعاصرين يتورع من هذا ويقول نأخذ بعموم الأحاديث ويحرم الصور بأنواعها، سواء كانت فوتوغرافية أو فيديو، ويقول الأحاديث عامة وهذه الصور ونأخذ بالعموم، وهذا الأحوط وظاهر الحديث، وشكل البعد أسلم إذا أمكن، وإذا دعت الحاجة فالأمر في سعة. أشك انتشر التصوير في هذا الزمن شرا عظيما، حتى صار وراءه فتن كثيرة، يعني لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى، فتن في الأعراض، فتن في الفتن مع النساء، فتن في نشر الأفكار الحادية، انتشر فيه أشياء كثيرة، وفيه فوائد من جهة أخرى، تنقل مشاهد مؤثرة وتنقل معاناة المسلمين في العالم، تنقل محاضرات ودروس، ويتأثر الناس بها بالصوت والصورة وينتفعون أكثر من مجرد الصوت، يعني فيها هكذا وهكذا، أحيانا تكون نافعة أحيانا تكون ضارة، فهي فتنة عظيمة، وكثير من الشرور وقعت بسبب التصوير، فضائح والرياء والسمعة والدخول في الشهرة التي لا يكاد يبقى معها دين، صلى الله العافية. إذا حب الشهرة ضاع دين، صار يعبد البشر ويبحث عن الأشياء التي يحبون سواء كانت حلالا أو حراما. ترى إنسان في قبل أن يدخل الشهرة كان مستقيما وعلى خير وصلاح، ولكن إذا دخل الشهرة بدأ يتغير ويبحث عن الشيء أو الأشياء التي يريدها الناس، فتجده مثلا يخف اللحية، يطيل الثوب، يتنازل عن مبادئ، يتساءل في فتاوى، والأشياء التي كانت محرمة في السابق وفيها أدلة واضحة يبدأ يبحث عن الخلاف في المسائل، ويثير أقوال مهجورة ولا يلتفت إليها في السابق، لكن يبدأ يبحث ويقول هذا مسألة محل نظر، هذه فيها خلاف يمكن نعيد فيها النظر، لأن الناس يريدون هذه المسائل، يعني يريدون إباحتها، فيبدأ يبحث في الخلاف ويأتي بأقوال الشاذة ويتكلف في إباحة هذه الأمور من أجل أن يحب الناس ويشتهر. هذا باب عظيم واسع. لذلك يقول بعض السلف رحمه الله: ما أفلح من أحب الشهرة، ما قال من اشتهر، لا، أن الأنبياء هم أشهر الناس عليهم الصلاة والسلام، الصحابة من أشهر الناس ودعوا الله وفتحوا البلدان وعلموا الناس ودعوا إلى الله، فهم من لا يعرف الصحابة ومشاهير الصحابة رضي الله عنهم. فالشهرة سلاح ذو حدين، لكن الإشكال في حب الشهرة والبحث عن الشهرة. لكن الإنسان المؤمن لا يبحث عن الشهرة، إنما يعبد الله، يطلب العلم، يعلم الناس، يدعو إلى الله خالص لوجه الله، وإذا اشتهر اعتبرها ابتلاء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما ابتليت بالشهرة. هي ابتلاء خطير، قد يكون خيرا له يرفع الله، كما حصل الإمام أحمد رحمه الله بعد المحنة اشتهر شهرة عظيمة وصار إمام أهل السنة في العالم الإسلامي كله، لثباته ونصر مذهب أهل السنة في هذه المسألة. وبعض الناس يتغير، كان صالحا وعلى السنة، لما دخل الشهرة تابعه الملايين صار يتنازل ويبحث عن الخلاف ويثير الشبه ويبحث عما يشتهيه الناس، فيضيع دينه مسكين، وهو يظن أنه يحسن صنعا وأنه يدعو إلى الله وأنه يعلم الناس ويقول اسمع لي الملايين وكذا، فتنة. فقلنا أناس يثبتون وتنفعهم الشهرة، يرفعهم الله بها ويصيرون أئمة ينتفع بهم الناس في العالم كله، وبعض الناس يضيع دينه ويفتن ويدخل في الرياء والسمعة والتنازل عن كثير من الأمور لأنه يبحث عما يحبه الناس، قد يكون في العلم وفي الدعوة وفي قراءة القرآن وإمامة المساجد، هذه كلها شهرة فيها خطورة عظيمة، سلاح ذو حدين، نسأل الله العافية. إذن هذه أنواع التصوير. النوع الأول وهو المجسم، هذا محرم بالإجماع، ما له يسمونه ما له ظل، وبعضنا يسميه المجسم تماثيل، تماثيل ذوات الأرواح هذه محرمة بالإجماع. الثاني صور ذوات الأرواح باليد ولكن غير مجسمة بالألوان، هذه فيها خلاف والراجح تحريمها لقول لا تدع عليه الصلاة والسلام: لا تدعن صورة إلا طمستها، والثوب الذي هتكه هذا ظاهره أنها صور بالألوان وليس لها جسم ظل. النوع الثالث تصوير ما لا روح له، هذا فيه خلاف والجمهور على أنه جائز، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للمصور: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح له. وبعض العلماء ذهب إلى التحريم وبروى عن مجاهد رحمه الله، ولكن الجمهور على خلافه، واستدل بقوله تعالى في الحديث القدسي: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. والحبة حبة القمح، والشعيرة هذه ليس لها أرواح، وإن كان يسمى نامي، نبات نامي، لكن ليست من ذوات الأرواح، ومع ذلك تحداهم بها. لكن الجمهور أخذوا بقوله عليه الصلاة والسلام يقال يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، فيعذبون على ما فيه روح، لأن ما لا روح فيه لا يقال أحيه، ما في حياة أصلا، كمن رسم جبلا أو شجرة أو بحرا أو نهرا، هذه ما فيها حياة، فكيف قال أحيوا ما خلقتم وليس فيها حياة. فأخذوا من هذا أنه يجوز تصوير ما لا روح له، والذي ذكر ابن عباس وذكر نمال السعد. إذا الراجح هنا أنه يجوز تصوير ما لا روح له. إذا الأول مجسم، الثاني صور ذات الأرواح بدون تجسيم الألوان، الثالث صور ما لا روح له سواء كان مجسم أو غير مجسم، والراجح أنه يجوز وقول الجمهور. الرابع صور فوتوغرافية، هذه فيها خلاف بينهم كما سمعنا. والخامس الفيديو، ويخف هذه الأنواع أنها ليس مضاهات وليست وسيلة للشرك. والأحوذ الإنسان يبتعد عن الصور ما استطاع. باب ما جاء في الخضاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبه، باب ما جاء في المصورين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها. هذا يعني استشكل بأنه يعني ظاهر أنه يعذب أبدا، لأنه قال حتى ينفخ فيها، أي الروح، وليس بنافخ. إذن معناه أنه متى سينقطع عذابه؟ سيدوم ما دام أنه لا يستطيع ينفخ، وسيعذب حتى ينفخ. إذن معناه أنه سيعذب أبدا. وهذا يشكل، لأن المسلم الموحد لا يخلد في النار، فكيف الجواب عن هذا الحديث؟ يعني بعضهم قال هذا في الكافر، هذا في الكافر، الكافر المصور، فإنه عذابه أبدي، فهو الذي يقال له يعذب حتى ينفخ فيه الروح. هل هذا الجواب صحيح؟ هذا الجواب فيه نظر، لأن الحديث لم يذكر الكافر، إنما ذكر عذاب المصور لذات المعصية بغض النظر عن الكفر، لأن الكافر خلود الكافر بسبب كفره لا بسبب التصوير. والحديث منصب على هذه المعصية فقط لذاتها بغض النظر عن حال الفاعل. أما إذا قلنا أنه يعذب حتى ينفخ ويستمر عذابه، لم يكن الاستمرار بسبب التصوير وإنما بسبب الكفر، خرجنا عن موضوع الحديث. إذن كيف الجواب عن هذا الحديث؟ نقول يعذب حتى ينفخ، يعني أنه لو نفخ لانقطع عذابه، لكن إذا عجز أن ينفخ استكمل المدة التي حكم الله سبحانه وتعالى عليه أن يبقاها في النار. واضح هذا الجواب؟ يعني مثلا لو قلنا عذاب التصوير يعذب في النار سنة مثلا، ولا العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لتقريب المثال أو تقريب صورة الحديث، نقول لو فرضنا أن هذا المصور عذابه سنة لأنها معصية ولا بد أن ينقطع، لأن أهل السنة مجمعون على أن الموحد لا يخلد في النار بأي ذنب ما دام أنه دون الشرك. ففي خلال هذه السنة يقال له أحي ما خلقت، على سبيل التبكيت والتعجيز والتحقير، أحي ما خلقت واخرج، ولن يستطيع أن يحيي. فإذا عجز ماذا يحصل؟ يبقى حتى يكمل المدة. يعني مثلا في مثال قريب، بعض المساجين يقال لهم من حافظ القرآن تسقط عنه نصف المدة. هذا سجين مسجون محكوم عليه مثلا 10 سنين، نسأل الله العافية. يقال للمساجين هؤلاء يقول من حافظ القرآن يسقط عنه نصف المدة، يعني إذا تم 5 سنين يقال ها اللي حافظ يخرج، اللي حافظ يخرج، واللي ما حافظ يبقى، يعني قريب من هذا، أنه يقال تريد أن تخرج أحي ما خلقت فيعجز. لو قال ما الدليل على هذا التأويل؟ نقول الدليل الإجماع، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. إذن لا شك أنه لا بد أن ينقطع عذابه بالإجماع، لكنه يقال على سبيل التبكيت إن أردت أن يقطع عذابك قبل استكماله فأحي ما خلقت وينقطع، فإذا عجز استكمل عذابه إلا أن يغفر الله له، لأنه لا شك أنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا لم يشاء إلا أن يغفر له استكمل عذابه، ويتحدى بأن ينفخ، يقال إن نفخت الروح انقطع العذاب، وإن عجز استكمل عذابه. ثم قال ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه، هذا التجسس، استمع إلى حديث قوم يفرون منه، ما دام يفرون منه معناه سيستمع إليه خفية بدون أن يعلموا، وهذا هو التجسس المنيع عنه. صب في أذنه الآنك، وفسر بالرصاص المذاب، صب في أذنه الآنك يوم القيامة. أذنه هذا مفرد مضاف يعم، في عندكم أذنيه في نسخة ولا أذنه؟ أذنه في البخاري، لو واحد راجع له في البخاري يمكن فيه في أذنيه، على كل حال إن وردته في أذنيه فلا إشكال، وإن لم ترد فالمعنى واحد، أن مفرد المضاف يعم. هذا يدل على أن التجسس من الكبائر، نسأل الله العافية لما فيه من هذا الوعيد. أن هذا الاستماع قد ترتب عليه أمور سيئة جدا، يعني إنسان يطلع على عورات الناس يتكلمون في أسرار، وقد تكون هذه الأسرار لها يعني شأن في أمور كبيرة، فإذا سمع هذه الأسرار أشاعها، حصل بذلك شر كبير. هذا في الاستماع، فكيف بالذي يضع كاميرات خفية ويصور أحوال الناس وما يفعلون؟ هذا قد يحصل والعياذ بالله، وهو من أسوأ ما يكون. فإذا كان الاستماع في هذا الوعيد فكيف بالذي يصور الناس وهم لا يشعرون، وقد يكونون في غرف النوم أو في مكان قضاء الحاجة والاستحمام، ويضعون في بعض الفنادق كما يعني شيع ذلك والله أعلم بصحته، أنهم يضعون كاميرات خفية جدا لا يمكن أحد أن يراها، موضوعة بشكل محكم، لا يمكن للساكن أو النازل في هذا الفندق أن يرى هذه الكاميرات، وهي تصور كل شيء، قد يكون في غرفة النوم مع أهله، قد يكون في الحمام في قضاء حاجة أو في استحمام، تصور كل شيء، والعياذ بالله هذا أشد وأعظم، نسأل الله العافية. باب ما جاء في الخضاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. لو قال يعني ما حكم تغيير الشيب؟ هل هو واجب لهذا الأمر وهو مؤكد بمخالفة اليهود؟ غيروا هذا الشيب وخالفوا اليهود، في رواية أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فهل هو على سبيل الوجوب؟ لأن فيه أمر فيه يعني حث عن مخالفة اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ لأن تغيير الشيب سنة عند أهل العلم وليس بواجب. إيه نقول حكي الإجماع على عدم الوجوب، حكاه النووي رحمه الله، قالوا وأجمع العلماء على أن تغيير الشيب ليس بواجب. إذن يحمل الحديث على الاستحباب والصارف الإجماع، والإجماع من الأدلة الشرعية وهو الصارف عن الوجوب. طيب لو قال قائل يعني في حديث شبيهة بهذا وهي على الوجوب على الصحيح أو تحريم الترك، مثل أعفو اللحى وأحفو الشوارب خالفوا المجوس، وفي لفظ خالفوا المشركين، لو قال قائل ما الفرق؟ لماذا نقول إعفاء اللحية واجب وتغيير الشيب مستحب؟ يعني في كل الأحاديث فيها أمر وفيها أمر بالفعل والمخالفة، أعفو اللحى خالف المجوس، في لفظ خالف المشركين، وهنا غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، ما الفرق؟ يعني بغض النظر عن الإجماع من ناحية التعليل، وهذا الدليل عرفنا هذا فيه دليل إجماع أهل العلم على أن تغيير الشيب ليس بواجب، وأما إعفاء اللحية فصحيح أنه واجب، وإن قال من قال بأنه على سبيل كراهة الحلق كذا غير صحيح، الأصل في الأوامر الوجوب ولا يوجد صارف للأمر بإعفاء اللحية، فما الفرق؟ لماذا هذا وجه دليل وهذا لم يوجد؟ ما اللي هو لا في تعليل أحسن من هذا، وهو قالوا لأن الشيب ليس من فعلنا، هذا خلق الله ليس من فعلنا، والحلق بفعل الفاعل وهو مثله، حلق اللحية مثله، لكن سبحان الله استمرأه الناس مع كثرة من يفعله، لو مخالف للفطرة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام 10 من الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب، لكن لما فسدت الفطرة استمرأ الناس حلق اللحية ورأوه جمالا والعياذ بالله، هذه فطرة فاسدة، من الفطرة السوية تقضي بأن إعفاء اللحية هو الجمال وهو الأفضل، هذا هو الذي تدعو إليه الفطرة السليمة، أما من استمرأ ما يخالف الفطرة فهذا دليل على تغير فطرته وانتكاسها والعياذ بالله. إذن نقول فرق الشيب من فعل الله، وفي تغييره نوع مشقة يحتاج إلى مداومة واستمرار في نوع مشقة، أما إعفاء اللحية ما في مشقة، هذا شعر ينبته الله فيمنع الإنسان من الاعتداء عليه فقط، وإلا فالله الذي ينبته وليس في الإعفاء مشقة أو حرج. إذن تبين فرق من جهتين، الجهة الأولى أن هذا اعتداء على الفطرة بفعل المكلف، والأمر الثاني أن الإعفاء لا مشقة فيه، وأما التغيير فهو يختلف بالأمرين من جهتين، أنه فعل الله وليس فعل مكلف، والثاني أن التغيير فيه نوع مشقة أن يحتاج إلى استمرار، فنقول إذن في فرق بين الأمرين. هو الأصل أنه على سبيل الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه ليس على سبيل الوجوب، قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، هذا يقول ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم، تحريم التشبه، وظاهره الكفر، واضح هذا الأصل، لكن قد يوجد يعني قراء تصرف هذا إذا جاء أمر بالمخالفة، قد توجد قرائن تصريح مثل إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وهذا ليس على سبيل الوجوب، ولعلم أحد قال بوجوب الصلاة بالنعلين، إن النبي عليه الصلاة والسلام خلع عليه في حديث كثيرة، في يوم الفتح ورد حديث خاص أنه خلع عليه وجعله مع أن يساره، ورد حديث في خلع النعلين وأن تكون بين قدمين، وإنما تكون عن يمين المصلي ولا عن يسار إذا كان عن يساره أحد، لئلا تكون عن يمين من بجواره، ففي حديث كثيرة، يعني أكثر من حديث فيها دليل على جواز خلع النعلين، هذا مصروف، ولا الأصل تحريم التشبه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. هذا حديث حسن صحيح. يعني الحناء لونه أحمر، يخرج منه لون أحمر إذا صبغ به، والكتم لون داكن يميل إلى السواد، فإذا وضع الكتم مع الحناء خفف حمرة الحناء وصار يعني بين الأحمر وبين الأسود، لكنه يوضع الكتم قليلا ما يكون مساوي للحناء لئلا يغلب على لون الحناء، لون الكتم يضرب إلى السواد، فيوضع منه قليل حتى يكسر حمرة الحناء. حمرة الحناء شديدة وصارخة، لون قوي أحمر صارخ، فالكتم يطفئ هذه الحمرة الشديدة التي تكون من الحناء. وأما السواد فقد ورد النهي عنه في حديثين، حديث جابر رضي الله عنه لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، الثغامة نبت أبيض، قال: غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. وهذه اللفظة قيل إنها مدرجة، لأن أبا الزبير الراوي عن جابر سئل عنها فقيل: أقال جابر رضي الله عنه وجنبوه السواد؟ قال: لا. لكن من علم من جاب عن هذا قالوا إنه رواها سبعة من تلاميذه، فيبعد أن كلهم يخطئون ويروونها عنه وهو لم يذكرها، فهو ذكرها، يعني كون سبعة يروونها عنه لا يمكن أن يخطئ السبعة، أنهم كلهم أخطأ عليه وما قالها، إذن رواها. لكن لما قيل قال جابر جنبوا السواد قال: لا، هذا محمول على أنه قد نسي. والعلماء ذكروا يعني أمثلة لمن حدث بالحديث ثم نسي، وهذا موجود، إنسان بشر يحدث بالحديث ويحفظ آلاف الأحاديث ثم ينسى بعضها بعد 10 سنين 20 سنة، يسأل الحديث فلا يعرفه، والتلميذ يقول: حدثتني به. إن قال لم أحدثك به وجزم وهذا واحد وهذا واحد، يمكن أن قال أنه قد يكون التلميذ هو الذي أخطأ، لكن هنا سبعة كلهم يقولون يحيرون عن أبي الزبير أنه ذكر هذه الجملة، فلا يمكن أن يخطئ السبعة، إذن هو الذي نسي، حدث بها ثم نسي. هذا جواب. الجواب الثاني أن نقول: لو سلمنا أنها مدرجة من حديث جابر رضي الله عنه، لكن نقول جاء الحديث من طرق أخرى، جاء عن أنس رضي الله عنه عند أحمد وسند وقال البني شرط مسلم، وفي نفس اللفظ: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نقول حديث أنس رضي الله عنه كافي في الاستدلال، حتى لو سلمنا أن حديث جابر رضي الله عنه مدرج ضعيف، نقول عندنا حديث أنس عند أحمد صحيح سند عشرة مسلم، إذا ما يضر كونه جاء الحديث من طريق فيه ضعف، الضعف في الطريق الأول لا يؤثر على الطريق الثاني، أن هذا جاء من طريق ثاني وصحابي ثاني، فلا علاقة له بالطريق الأول، وجاء من طريق ثالث عن أسماء رضي الله عنها عند الطحاوي سند صحيح أو حسن، أن نقول ورد عن صحابة آخرين بسند لا بأس بها وفيها نفس هذه الجملة، يعني كيف نقول أنه مدرجة وضعيف ونترك الطرق الأخرى؟ هذا شك أنه إما جهل القائل أنه ما وقف على هذه الطرق الأخرى، أو أنه تعامي ومحبات أنه يدافع عن مذهب أو عن ما تهواه نفسه فيعرض عن الطرق الأخرى ويعلمها، يقول حديث جابر مدرج وضعيف ويجوز الصبغ بالسواد، هذا لا شك أنه إما أنه قاله جهلا أنه لم يقف على الحديث الآخر، أو أنه تعامي عن الأدلة لنصر مذهب أو هوى أو نحو ذلك. الواجب على المؤمن أن يتبع الأدلة، لا يعني يتبع هواه أو مذهب يعتنق أو نحو ذلك. ثم أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يصبغون بالسواد، ليكونن أقوام من أمتي في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا. هذا حديث صحيح. قال يعني أخطأ ابن الجوزي في اسم عبد الكريم أحد رواة الحديث، قال له عبد الكريم ابن من؟ ابن أبي المخارق، وهذا ضعيف وضعفه، لكن رد عليه ابن حجر رحمه الله وقال عبد الكريم هذا هو الجزري وهو الثقة وخرجه في الصحيح. إذن سند الحديث صحيح، وذكر الألباني أيضا في صحيح سنة أبي داود. فالقول بأنه ضعيف غير صحيح، أن ابن الجوزي أخطأ في هذا الرجل، ظنه ابن أبي المخارق الضعيف وهو الجزري، كذلك صححه ابن باز رحمه الله. فإذا هذا الحديث صحيح، يكونن أقوام من أمتي في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا. بعضهم أراد أن يجرد الحديث من مدلوله وقال ليس الوعيد على الصبغ بالسواد، إنما الوعيد هذا خبر عن أقوام يكونون آخر الزمان عندهم ذنوب أخرى استحقوا بها عدم دخول الجنة، وليس هو الصبغ بالسواد. هل هذا صحيح هذا التوجيه؟ يقول لا، هذا الآن يعني ضيع فائدة الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون في أقوام من أمتي في آخر الزمان يدخلون النار، طيب ماذا نستفيد؟ ما استفدنا شيئا، ذهبت عن فائدة الحديث. وذلك لما ذكر الأقوام الذين يأتون بحسنات كجبال تهامة بيضا يجعله الله هباء منثورا، الصحابة مباشرة قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منه نحن لا نشعر، فبينهم هم أقوام إذا خلوا محارم لا ينتهكوها. كونه يقول سيأتي أقوام في آخر الزمان لا يدخل الجنة ولا يجدون ريحها ولم يذكر السبب، إذا ما استفاد السامع شيئا، هذا خبر لم نستفيد منه شيئا، فكيف نترك الصفة المذكورة في الحديث ورتب عليها الوعيد ونقول لعلهم أنه متوعدون بذنوب أخر؟ هذا شك أنه تكلف وتمحل في الاستدلال من أجل يعني موافقة مذهب أو هوى. وإلا كل من يسمع حديث متجرد يعلم أنه مرتب على هذا الفعل، ليكونن أقوام من أمتي في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا. قلت أمام العامة ماذا يفهمون منه؟ لا يفهمون إلا هذا المعنى. إذن نقول ثبت النهي عن السواد من حديث جابر رضي الله عنه وما جاء من طرقه وجنبوه السواد، وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه وعيد شديد يدل على تحريم الصبغ والسواد. أما ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فأكثره ضعيف لا يثبت، كما بينه بعض المحققين، يعني ذكر سنيد نقل عن الحسن والحسين وسعد بن وقاص ومجموعة من الصحابة، لكن عند التحقيق هذه الأسانيد فيها ضعف ولا تثبت، يعني ما ثبت عن واحد. وكون صحابي خالف أقول إما أنه لم تبلغ الحديث أو متأول، وليس العبرة بمن خالف، عبرة بالنصوص، حتى لو خالفها أحد من الصحابة فنقول العبرة بالدليل، ولا يمكن نترك أحاديث صحيحة لأنه خالف فلان، أظن على المغيرة بن شعبة أو غيره أنه صبغ بالسواد، يعني لم يثبت عن واحد الظاهر لا أذكر. ومن أراد التوسع يراجع كتاب إتحاف السادة الأمجاد بتحريم تغيير الشيء بالسواد للبهلال، يعني جمع فيه الأحاديث وذكر الحكم على الأحاديث وذكر أقوال المجيزين والشبه ورد عليه. كتاب جيد قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأثنى عليه، ومن أراد أن يقف على كل ما ذكر يراجع هذا الكتاب. فلا شك أن الراجح تحريم تغيير الشيب بالسواد، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان في الرأس أو في اللحية، لعموم الأحاديث. فيجب على المؤمن أن يبتعد عن السواد ويصبغ بأي لون غير الأسود، سواء كان أحمر أو كان يسمى بني أو أصفر أو أي لون، المهم أنه يبتعد عن السواد. والحكمة واضحة، الحكمة واضحة من النهي عن السواد، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد أنهم يشيبون، هذه سنة كونية. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فلا يجوز أن يغير سنة الله الكونية. أن يصبغ السواد هذا كأنه لم يرضى بخلق الله بقدر الله. الله سبحانه وتعالى قدر على بني آدم أن يشيبوا، في حكم، يعني من الحكم أن الإنسان يستعد للقاء الله وفراق هذه الحياة، أنه يبدأ يدب الضعف، يبدأ الشيب ثم تضعف القوة من السمع والبصر والقوة شيئا فشيئا حتى يصل للهرم. كان هذا يعني استعداد للرحيل، وأن الحياة بدأت تتناقص وأوشكت على النهاية. هذه حكمة وسنة كونية. الذي يصبغ السواد يعارض هذه السنة، يريد أن يبقى شابا ولا يرضى يعني يرى عليها أثار الشيخوخة والهرم، ولا سيما إذا تجعد الجلد صار يسوي شد الجلد وأشياء من هذا القبيل. كل هذا عدم رضا بالسنة الكونية، كأنه اعتراض. ومن هنا جاء الوعيد، لا يدخل الجنة ولا يجدون ريحها، لأجل اعتراض على سنة الله الكونية. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب في الإسلام شيبة إلا كانت له نورا، كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. وتغييره بغير السواد ما يزيل، يعني يجمع بين الأمرين، يجمع بين أنه لا يستسلم للهرم، إن الإنسان مأمور بالعمل والجد والاجتهاد والنشاط، فإذا ترك البياض ربما يؤثر عليه نفسيا أنه شاخ وشاب وأنه ضعيف وأنه لا يستطيع لا يقدر على أعمال معينة، هذا باستسلام للهرم. فيغيره، فيه أيضا جمال وقار، والله يحب جميل ويحب الجمال، فيجمع بين الخيرين، أنه يتجمل من جهة ولا يستسلم للهرم من جهة، وفي نفس الوقت يعرف أنه قد شاب لأن اللون مخالف أو مغاير للسواد الذي يكون في حال الشباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.